جرس وتحسسني يوم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تقول إن وفدها أرغم الأوروبيين على التراجع عن مواقفهم غير المنطقية في مفاوضات فيينا. حرس الثورة يؤكد أن فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو الكيان الصهيوني. استشهاد فلسطيني في مواجهات بالخليل، وحماس والجهاد تتوعدان بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال. تفاصيل النشرة. صرح مستشار فريق المفاوضات الإيراني لإلغاء الحظر محمد مرندي بأن التهديدات والمواعيد النهائية الفارغة تم تجاهلها مرات عديدة للحصول على مكاسب رئيسية وضمان حقوق الشعب. وأكد مرندي أن الوفد الإيراني أجبر لمرات عديدة الحكومة الأمريكية والأوروبية على التراجع عن مواقفهم غير العقلانية خلال جولات المفاوضات السابقة، معتبرا التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين أوروبيين حول المباحثات الأخيرة مجرد توقعات. وكان مستشار فريق المفاوضات الإيراني ذكر في اختتام الجولة الأخيرة أن طهران ستواصل المشاركة البناءة عبر دراسة المقترحات المعدلة. المزيد من التفاصيل حول محادثات إلغاء الحظر في سياق التقرير التالي.
4 أيام من المحادثات المكثفة حول القضايا الخلافية المتبقية لإلغاء الحظر عن إيران أدت إلى حصول بعض التطور النسبي في عدد من الملفات، لكن لا يوجد نص نهائي جاهز للتوقيع لإحياء الاتفاق إلا بعد حسم كافة القضايا العالقة. هذا ما قاله مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية. المسؤول الإيراني تحدث عن بعض ما جرى خلف أسوار فندق كوبورغ في فيينا، مشيرا إلى أن منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات إنريك مورا قدم بعض المقترحات لحل باقي القضايا الخلافية، فيما قدمت طهران أيضا ردها إلى جانب بعض الملاحظات، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك قضايا ما زالت بحاجة إلى دراسة، وسيتم إبلاغ مورا وباقي الأطراف بوجهة النظر الإيرانية في وقت لاحق. مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد ميرندي وفي تغريدة له على تويتر أكد أن الكرة الآن في ملعب واشنطن، وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها، مشيرا إلى أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا وأن يضمن تنفيذه دون عوائق. التصريحات الإيرانية جاءت ردا على ما نقلته وسائل إعلامية عن قيام منسق الاتحاد الأوروبي بطرح نص نهائي للاتفاق، لكن ونقلا عن مصدر أوروبي رفيع فإن العقبة الكبيرة المتبقية هي الخلاف بشأن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالأوروبيون يريدون في النص النهائي الذي قدموه أن يقولوا إن الاتهامات الموجهة إلى إيران يجب حلها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ليست من اختصاص مفاوضات العودة إلى الاتفاق. وهنا بيت القصيد، فطهران أكدت بشكل واضح أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاق قبل تأمين المنافع الاقتصادية لإيران ورفع كافة المزاعم الموجهة ضد طهران، ومنها إغلاق ملف مزاعم الوكالة الذرية حول العثور على آثار لليورانيوم المخصب في 3 مواقع إيرانية. من جانبها علقت الخارجية الأمريكية على نص الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي زاعمة أنها مستعدة للتوصل سريعا إلى اتفاق على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي. وعلى ضوء هذه التطورات، عاد الوفد الإيراني المفاوض وباقي الوفود إلى عواصمهم لدراسة المقترح الأوروبي ولتشاور، دون أن يكون هناك تاريخ محدد للعودة إلى فيينا.
شددت السفارة الروسية لدى طهران على ضرورة التعاون بين إيران والروسيا في مجال أبحاث الفضاء، لافتة إلى إطلاق القمر الإيراني خيام إلى الفضاء. وأكدت السفارة أن هذا المشروع سيسهم بشكل فعال في رصد والتقاط الصور عن سطح الأرض من الفضاء دون وجود أهداف عسكرية، معتبرا استقراره في مداره منعطفا مهما بتاريخ العلاقة الثنائية بين البلدين. من جهته، قال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور إن القمر خيام أطلق ليوضع في مدار بمسافة 500 كيلومتر حول الأرض، مشيرا إلى عزم إيران مواصلة تطوير الصناعة الفضائية المحلية. حول القمر الصناعي الإيراني خيام نستمع إلى التقرير التالي.
خيام هو لتصوير الأرض بمستوى مساحة من متر، وهذه الأقمار التي هي من هذه الفئة تستخدم للتصوير العام للكرة الأرضية. طبعا تختلف حسب دقة التصوير وجودته. نظرا للأقمار التي يتم صناعتها داخل البلاد ومستوى جودة التصوير، هذه التجربة وهذا القمر تم بتعاون مع روسيا والصناعة الداخلية والمحلية. هناك استخدامات عديدة لهذا القمر، إذا يسمح الوقت نتكلم عنها.
نعم، أيضا يعني أريد أن أسألك سيد علي رضا نعيمي عن أهمية هذا الإنجاز من الناحية الفضائية والاستراتيجية.
الأقمار التي هي تستخدم للتصوير الدقيق لها عدة استخدامات وتدخل في كافة المجالات. عندما يدخل الشخص إلى المواقع التي مزودة بمعلومات عن هذا القمر، سيكون هناك دقة أكثر بالخرائط وبالمواقع التي يتم تصويرها بمساعدة هذا القمر. سيكون هناك ميزة للصور الدقيقة التي تكون في متناول يد المواطنين.
نعم،
وأيضا التصوير الثلاثي أبعاد من خلال هذا القمر، وأيضا دعم مجال الزراعة، أيضا في مجال البيئة ودوره في مساعدة هذه الدراسات، وأيضا إدارة الموارد الطبيعية والأحداث الطبيعية. طبعا هذه من استخدامات هذا القمر.
قال نائب قائد حرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي إن فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو الكيان الصهيوني من الوجود. وأكد فدوي خلال وقفة تضامنية قرب السفارة الفلسطينية بطهران على وقوف إيران الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، محذرا الاحتلال الصهيوني من قوة جبهة المقاومة وفصائلها التي ستواصل مقارعة هذا الكيان الضعيف. تأتي هذه الوقفة احتجاجا على الجريمة الصهيونية الأخيرة باغتيال 3 مقاومين في نابلس، حيث ردد المشاركون فيها بشعارات تندد بالاحتلال والولايات المتحدة، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء مواجهات مع جنود الاحتلال الصهيوني وسط الخليل بالضفة الغربية بعد قمعهم مسيرة تندد بجريمة نابلس. وسجل الهلال الأحمر الفلسطيني 9 إصابات في صفوف المدنيين بينها بالرصاص الحي خلال اشتباكات مع الأمن الصهيوني عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. هذا وشيع الآلاف من أهالي نابلس في مراسم مهيبة يتقدمهم مقاتلون من فصائل فلسطينية جثامين 3 مقاومين استشهدوا عقب اشتباكات مسلحة مع قوة صهيونية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس. تفاصيل أوفى حول تشييع جثامين شهداء نابلس في التقرير التالي.
هي نابلس، لا بل هي الضفة الغربية التي استيقظت على مجزرة لا تقل بشاعتها عن بشاعة مجازر قطاع غزة. 3 شهداء ارتفعوا على الأكف في نابلس بعد أن طالهم رصاص الاحتلال وقذائفه، بينهم إبراهيم النابلسي والذي حاول الاحتلال واغتياله عدة مرات بدعوى مسؤوليته عن عمليات للمقاومة الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال اعتبر الوصول إلى النابلسي ومن معه نصرا عسكريا، رغم أنهم لم يكونوا يملكون سوى أسلحتهم الشخصية.
هاي العملية العدوانية تأتي في إطار سلسلة عمليات عدوانية على الشعب الفلسطيني، اليوم في نابلس، يوم أمس كان في غزة، وقبل ذلك جنين والقدس وما إلى ذلك من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هاي العملية العدوانية بعتقد بقساوتها وضحت سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
دخلت أمهات الشهداء هذه اللحظة، هذه الأم الفلسطينية التي تعودت دائما أن تربي وتودع بالورود، لا تريد أن تخسر ابنها، ولكن لأجل فلسطين هي الآن تودع وتقول بالروح بالدم، لأجل فلسطين نضحي بأبنائنا.
ليس في نابلس فقط كان المشهد ملتهبا، بل أيضا في مناطق أخرى في الضفة الغربية. عملية الاغتيال كما يراها الكثيرون تحمل رسائل إسرائيلية متعددة، أولها للفلسطينيين بأن المعركة لن تنتهي إلا بالقضاء على المقاومة، خاصة بعد فشل الاحتلال في غزة. أما الرسالة الثانية فهي للشارع الإسرائيلي بأن حكومة تل أبيب قادرة على أن تكون دموية أكثر من غيرها مع الفلسطينيين.
هدفت إسرائيل من التصعيد في نابلس إلى الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الحديث على أن التصعيد في قطاع غزة كان مرتبط في الضفة الغربية. غانتس ولبيد يريدان التأكيد على أن الأمر منفصل تماما، علاوة على أن هذه سياسة مستمرة منذ فترة وليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة الإسرائيلية قتل النابلسي ورفاقه. هي فعلت ذلك في نابلس كما فعلت ذلك قبل ذلك في جنين وفي كل المناطق في الضفة الغربية.
ويبقى الحجر الفلسطيني في يد حامله يصنع ثورة في كل وقت. هذا هو المشهد الذي تخشاه تل أبيب، أن تضرب في جنين أو نابلس فتمتد المواجهات إلى رام الله أو بيت لحم أو الخليل أو حتى إلى المناطق المحتلة في العام 48. ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي هو توحد الجبهات بين الفلسطينيين.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث أكدت حركة حماس حق الشعب الفلسطيني في الرد على مجزرة نابلس وتلقين الاحتلال الصهيوني درسا لن ينساه. بيان للحركة شدد على أن دماء شهداء هذه الجريمة لن تذهب سدى، مشيدا بالدور البطولي لأهالي المدينة لمواجهتهم قوات الكيان ببسالة. بدورها نعت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي شهداء نابلس 3 متوعدة الصهاينة بمواصلة المقاومة والتصدي لهم في كل وقت. كما شهدت مدينة رام الله مسيرة حاشدة تنديدا بالمجزرة، فيما دعت القوى الوطنية في بيت لحم إلى الحداد والإضراب احتجاجا على هذه الجريمة وتسعيد المواجهة عند نقاط التماس مع الكيان. كشف الموقع المعارض سعودي ليكس عن إبرام السلطات السعودية عقودا تتضمن استثمارات ضخمة مع شركات تجسس إسرائيلية ضمن إطلاق برنامج سايبرك لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة. إلى العناوين مجددا. طهران تقول إن وفدها أرغم الأوروبيين على التراجع عن مواقفهم غير المنطقية في مفاوضات فيينا. حرس الثورة يؤكد أن فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو الكيان الصهيوني. استشهاد فلسطينيين في مواجهات بالخليل، وحماس والجهاد تتوعدان بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نعزيكم أيها الكرام بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. دعينا الباري عز وجل أن يجعل خطانا متنورة بنور الإيمان وفكر الإمام الحسين عليه السلام. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم وهو زينبيات العصر مواصفات وأدوار، أهم المحاور التي نتحدث بها. ما هي أهم الصفات التي كانت تتحلى بها السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، ولماذا يقال عنها بطلة كربلاء؟ كيف يمكن لنساء عصرنا الاقتداء بالسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها ومواقفها في حادثة الطف وبعدها؟ أساساً ما هي أهمية حضور السيدة زينب الكبرى في هذه الواقعة وكيف أدت دورها فيها؟ ماذا علينا أن نفعل لكي نقرب السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها من واقع حياة نسائنا والاقتداء الحقيقي بها، بدل أن نضعها فقط عنواناً ظاهرياً للاقتداء؟ نعم، كل هذه المحاور سوف نتحدث بها مع ضيفة البرنامج إن شاء الله، وهناك محطات نتوقف عندها ومشاركات من قبلكم نستمع إليها. أما الآن لننتقل إلى الزملاء للحديث عن فاتحة الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين وأولاده وأصحابه، وأحسن الله لكم العزاء. أحبتنا، إن أكبر ظلم وأعظمه للمسلمات أنهن يعيشن بعيدا عن ثقافة الحوراء زينب الرسالية الإسلامية. فعندما نريد أن نواجه الذكرى الحسينية في المنطقة الإسلامية باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام وكلماته تمثل الشرعية الإسلامية، لابد من أن نطل على جانب آخر، وهو دور أخت الحسين عليه السلام ورفيقة جهاده السيدة زينب سلام الله عليها. هذه الإنسانة التي عاشت روح القوة في الإسلام من الموقع الذي عاشه الحسين عليه السلام، لأنها تربت في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أحضان فاطمة عليه السلام وأمير المؤمنين علي عليه السلام، وعاشت مع أخويها الحسن والحسين عليهما السلام. لهذا أصبحت الإنسانة المملوءة علما وإسلاما ووعيا وقوة. هذه الإنسانة التي كانت تشد أزر الحسين عليه السلام وتواكبه في كل أوضاع المأساة في كربلاء، ومن نساء المسلمين من تحمل اسم زينب أو فاطمة أو خديجة أو مريم، لكنها لا تعرف عن هذا الوسام حتى النزر اليسير. والأدهى والأمر أنها قد تشوهه بسوء خلقها وجهلها أو ببلادتها أو عجبها. ولعل النساء المسلمات اللواتي يعرفن جيدا السيدة زينب سلام الله عليها هن النساء المؤمنات الرساليات بنشاطاتهن التثقيفية ووجاهتهن العلمية وعفتهن الإسلامية. أما الباقيات فقليل منهن العارفات حق المعرفة بالسيدة الحوراء زينب عليها السلام. لقد استمرت السيدة الحوراء عليها السلام في رسم معالم شخصية المرأة المسلمة القوية عبر مواقفها الخالدة أمام الاستبداد كله. فهذه هي زينب سلام الله عليها، الإنسانة المسلمة القوية التي لم تستطع كل الضغوط وكل الآلام وكل الفجائع وكل المآسي أن تسقط موقفها وأن تجعلها تنسحب من الساحة. وعندما نقدم زينب عليه السلام إلى جانب الحسين عليه السلام، نستذكر أن أمها فاطمة سلام الله عليها كانت إلى جانب علي عليه السلام، وأن جدتها خديجة سلام الله عليها كانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونفهم من هذا كله أن الله يريد للمرأة المسلمة أن تقف وقفة الحق، وأن تواجه الظالمين، وأن تواجه الطغاة، وأن تملك القوة في المواقع التي تفرض عليها أن تقول كلمة الحق. فالله لم يكلف الرجل فقط فيما هي مسألة جهاد المواقف، بل كلف المرأة والرجل. والخط الإسلامي هو الذي يجب أن يتعاون فيه الرجل والمرأة من أجل بلوغ الغاية في نصرة الله ونصرة دينه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الكريمات، عاشت السيدة زينب سلام الله عليها طفولتها الأولى في كنف جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أغدق عليها حبا وعاطفة وحنانا. طبعا نشأت في بيت الخلق والعلم والبطولة والبلاغة وكذلك العبادة والصبر والجهاد في سبيل الله. في هذا البيت ترعرعت السيدة زينب سلام الله عليها، وعاشت فحظيت برعاية أمها عليها السلام في حياتها القصيرة معها، وكذلك بعد ذلك برعاية أبيها الإمام علي عليه السلام الذي حرص على أن تصاحبه إلى كل الأمكنة التي تنقل فيها، فكانت تسكن حيث يسكن، لم تفارقه حتى بعد زواجها وحتى بعد انتقاله إلى الكوفة عندما تسلم الخلافة. وهي الصابرة فقد واجهت عليها السلام أمر المصائب التي مرت على هذا البيت الطاهر إذ عاشت مصابة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاناة أمها الزهراء وأبيها عليهما السلام ومعاناه الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام. طبعا كانت تواجه ذلك بإيمان وصبر وعنفوان. طبعا كان الإمام الحسين عليه السلام يستشيرها عند كل موقف وكان يجد لديها الحكمة والعقل الراجح وحسن التدبير. كانت عليها السلام تعرف حجم التحديات التي ستواجهها مع الإمام الحسين عليه السلام وبعده وكذلك التضحيات التي ينبغي أن تعد نفسها لها، فقد كان عليها أن تجمد عاطفتها لحساب الرسالة، لذا التزمت جيدا بما قاله الإمام عليه السلام. طبعا إن علاقة السيدة زينب سلام الله عليها بالله تبارك وتعالى تعطينا صورة واضحة عن مدى تأثير تلك العلاقة في روحها التي طبعا تنمرت في ذات الله ولم تأخذها فيها لومة لائم.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم وعظم الله أجورنا وأجوركم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم سماحة السيد مرتضى طالب الباحث الإسلامي من البحرين. سماحة السيد، سؤالي لحضرتك هو: ما هو الحال الذي كانت تعيشه السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها في عصر عاشوراء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يمن علينا بطلب ثأره مع إمام المنصور من آل بيت محمد وآل محمد. عن حال السيدة زينب في يوم عاشوراء، إذا أردنا أن نفهم هذا حال السيدة ووضعها في عصر يوم عاشوراء، فنحاول أن نعود بالزمان إلى ذلك اليوم وما جرى على أهل بيت النبوة في ذلك اليوم. في البداية يعني نضع نصب أعيننا الحديث المروي عن الإمام علي بن مصر رضا لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. فالإمام يقول بأن إذا كان هناك ما يستحق البكاء عليه في هذا العالم في هذه الدنيا فهو ما جرى على الحسين وأصحاب الحسين في يوم عاشوراء. فلعل أول لمحة وأول موقف وأول حال ينظر إليه في يوم عاشوراء، في عصر يوم عاشوراء الذي كانت تعيشه السيدة زينب، هو حال البكاء. فقبال كل من فقدوا في كل يوم عاشوراء نجد السيدة زينب فقدت الجميع، فقدت أخيها وحبيبها الذي تربت معهم في حجر أبيها وجدها النبي وأمها الزهراء الإمام الحسين، وفقدت كافلها أبي الفضل العباس، وفقدت علي الأكبر الذي كانت تجمعها معه علاقة فوق الوصف، وفقدت ابنيها أيضا. هذا الحال الأول، حال الفقد وحال البكاء. من جانب آخر نجد السيدة زينب تعيش حال الحسين. قبل استشهاد الإمام الحسين كان الإمام يلعب دور المصبر، دور المواسي لكل من يفقد وكل من يعاني مما يعاني في ذلك اليوم العصيب. كان الإمام يمسح على جروحهم، وبعد سقوط الإمام حسين عليه السلام شهيدا في كربلاء كان على السيدة زينب بوصية الإمام أن تقوم بهذا الدور المحوري والكبير بأن تتكفل بالأيتام، أن تواسي النساء وتجمعهم. ثم يظهر في طول هذا الدور دور السيدة زينب العظيم والأهم في حفظ الإمامة والدفاع عن الإمام السجاد إزاء محاولة قتله وإنهاء المشروع السماوي والقضاء على الرسالة السماوية. فهنا لعبت السيدة زينب دور المحامي عن الإسلام، والذي استمرت في هذا الدور منذ عصر يوم عاشوراء إلى ما بعد ذلك اليوم ورحلة الأسر الطويلة، حيث كان السيدة زينب الدور البالغ في إيصال مظلومية الإمام الحسين أولا إلى كل الناس، ومن جهة ثانية في فضح الوحشية والجريمة الكبيرة التي ارتكبت يوم عاشوراء في كربلاء. إذن هو مزيج من الدور البكاء والرثاء ودور القيادة والتصدي لمحاولة طمس الرسالة والقضاء على الإسلام، وهو ليس بغريب على أهل بيت النبوة الذين هم مظهرون لجلال وجمال الله سبحانه وتعالى. فنرى السيدة زينب تعبر عن هذين الجانبين، تعبر عن الحالة العاطفية وتعبر أيضا عن حالة القوة والعزة والشدة في الله سبحانه وتعالى.
نعم، كان معنا سماحة السيد مرتضى طالب، الباحث الإسلامي من بحرين، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد على إتاحة الفرصة.
نعم، شكرا جزيلا للسيد مرتضى طالب، الباحث الإسلامي من البحرين. فعلا كانت السيدة زينب سلام الله عليها تواكب الأحداث كلها وتساند وتدعم وتبلسم الجراح وتخفف من وطأة الألم، وتقف أيضا في وجه الباغي الظالم وتتحدى القتلة وتحمي العيال وتدافع عن ابن أخيها زين العابدين عليه السلام، وأيضا تستكمل أهداف في الثورة التي بدأها أخوها الإمام الحسين عليه السلام. أما الآن مستمعينا لننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. طبعا أرسلت إلينا الأخت فاطمة الزهراء من العراق رسالة قصيرة عبر الواتساب تقول فيها: زينبيات العصر أثبتنا للعالم أجمع أن المسيرة لا تنقطع باستشهاد القادة، بل تستمر وتثمر وتغير وتتغير، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. أما الأخت أم علي من البحرين فتقول في رسالتها: بالطبع الزينبيات هن مع إيمانهن، إلا أنهم أيضا قادرات أيضا ومفكرات في سعيهن لحمل عقيدة الإمام الحسين وعقيدة كربلاء. أضف إلى ذلك الصفات الأخلاقية كالسماحة والطيبة والحلم والخلق الرفيع والفكر المثمر الخلاق والالتزام، فلن تكون زينبية. وأدعو الناس وأنا أخرج إليهم طبعا بالمكياج كامل، هناك حقا تضيع قضية الإمام الحسين فعلا، فالوجه السافر والملون لا يمثل الحسين في شيء أبدا، وإن بدت محجبة إلا أنها تبدو غير ملتزمة ولن يتقبل الشارع منها أي نصح. التطور والخلق والإبداع في قضية الحسين أهم ما يميز الزينبيات والرسالة طبعا بالفعل بالقول والعمل. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم، تحية حسينية زينبية عاشورائية نقدمها لحضراتكم أعزائنا. في هذه المحطة من كلمات الإمام الخامنئي دام ظله في حق السيدة زينب سلام الله عليها، وكيف كان موقفها مع أخيها الحسين عليه السلام، حيث يقول سماحته: كان الإمام الحسين عليه السلام يستشيرها عند كل موقف، وكان يجد لديها الحكمة والعقل الراجح وحسن التدبير. كانت عليه السلام تعرف حجم التحديات التي ستواجهها مع الإمام الحسين عليه السلام وبعده، والتضحيات التي ينبغي أن تعد نفسها لها، فقد كان عليها أن تجمد عاطفتها لحساب الرسالة. لذا التزمت جيدا بما قاله عليه السلام لها: يا أختاه، إني أقسمت عليك فأبري قسمي. إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور. إن علاقة السيدة زينب عليه السلام بالله تبارك وتعالى تعطينا صورة واضحة عن مدى تأثير تلك العلاقة في روحها التي تنمرت في ذات الله ولم تأخذها فيه لومة لائم. السيدة زينب عليه السلام التي واكبت حركة أخيها الإمام الحسين عليه السلام خطوة بخطوة وكانت مثله صبرا وتحديا وثقة بالله وشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة. السيدة زينب سلام الله عليها أمست وحيدة في ساحة كربلاء، الساحة التي امتلأت بجثث الشهداء من أهل بيتها عليهم السلام، وترى النساء والأرامل والأطفال اليتامى لا معيل لهم، فتدخل السكينة على قلوبهم وتهدئ من روعهم وتقدم أغلى وأعز ما لديها بنفس راضية بقضاء الله تعالى وقدره ومطمئنة إلى جزاء الله الأوفى. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، سلام الله على السيدة زينب عليها السلام، وإلى السيدة زينب عليها السلام كل التحية والإكبار والإجلال وكل الاحترام والتقدير. يكفينا فخرا أن تكون لنا قدوة ومثالا أيضا، وأن تكون النموذج الذي نقتدي به في هذه الحياة. طبعا من الأمور التي تثبتها عاشوراء أن المرأة ليست مخلوقا ضعيفا على الإطلاق. صحيح أن المعركة كانت تتطلب قتالا وقوة بدنية يمتلكها الرجال أكثر، إلا أن المعارك لا تقوم فقط على المواجهة العسكرية المباشرة. في المعارك والحروب يستطيع كل فرد أن يكون قوة تساند وتدعم أيضا، وكل بما وكل بما يمتلك من إمكانات وقدرات يستطيع توظيفها. البعض مثلا يشترك في القتال المباشر، والبعض يدعم المعركة من خلال المال والسلاح أو من خلال توظيف الإعلام طبعا، والبعض الآخر يبث روح الثورة والعزيمة في النفوس. والمرأة في كربلاء كانت فعالة إلى أقصى الحدود، وأكثر ما تجلى ذلك بما قامت به السيدة زينب سلام الله عليها. تنضم إلينا الدكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية والتربوية من بيروت. سلام عليكم دكتورة، وعظم الله لك الأجر في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله الأجر مولانا صاحب العصر والزمان ولكم بهذا المفاضل شلل.
نعم دكتورة، ما هي أهم الصفات التي كانت تتحلى بها السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، ولماذا يقال عنها بطلة كربلاء؟
بداية حين نتحدث عن ثورة عاشوراء، بالطبع نحن لا يمكننا أن نتحدث عنها بمعزل عن الدور المحوري الذي لعبته السيدة زينب.
نعم،
السيدة زينب إذا وصفنا بأن الإمام الحسين هو الذي صار في عاشوراء، السيدة زينب هي التي حفظت أهداف هذه الثورة، وهي التي حفظت بمعنى عام وأوسع، هي التي حفظت الإسلام المحمدي الأصيل من الإسلام الأموي، من الإسلام الذي كان يراد له أن ينشر في ذلك العصر. حين توقف عند أمام نموذج كنموذج السيدة زينب التي استحقت بجدارة أن تكون قدوة ليس فقط للنساء وإنما للرجال، هي قدوة للعابدين للصابرين للأحرار للسائرين. أولا، سيدة زينب ولدت في رحاب بيت الوحي والنبوة، هذا البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره وتطهيره. هذه الطفلة التي أعدت منذ ولادتها لتلعب هذا الدور، هي التي تنعمت برعاية جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت في كنف والدتها السيدة الزهراء وأبيها الإمام علي، تجربت كل هذه القيم الرسالية التي صنعت منها زينب أم المصائب، زينب بطلة كربلاء، زينب العابدة التي لم رغم كل المصائب التي وقعت عليها كانت في أحلك الظروف، كانت تقوم للصلاة، لم يعني كان عندها هذا البعد الروحي في شخصيتها، هذا البعد التقوائي، هذا الجهاد، هذا الورع، هذا العلم. وصفها الإمام زين العابدين، قال لها: عما أنت عالمة غير معلمة. شكلت السيدة عليها السلام، شكلت امتداد للتجربة الإسلامية الأصيلة، هذه التجربة التي يراد من خلالها استنهاض روح الأمة، التي يراد من خلاله أن لا تكون هذه الأمة أمة ميتة، أمة لا دور لها، أمة واعية، أمة تتحلى بالبصيرة. عاشت السيدة زينب عليها السلام في كنف أمها، أمها الزهراء، خرجت معها يعني هي التي حضرت في أثناء خطبتها في مسجد النبي عليه السلام، عاشت كل المحن التي مر بها والدها وكل الانقلابات التي كانت تصاغ ضده. وعدتك لهذه اليوم، كانت صابرة، كانت بطلة، كانت يعني تخيلي أنت كرهم كل المآسي التي تعرضت لها، تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان، تقول: ما رأيت إلا جميلة. كل هذا الوعي، هذه التربية وهذا التأسيس الأنموذج الحي والعملي الأخلاقيات التي تحلت بها السيدة زينب، هي أنموذج حي وعملي لكل إنسان مسلم سواء كان امرأة أو رجل، بأن يتحلى بهذه الصفات التي تحلت بها السيدة زينب. هي الصديقة، هي التي لم تتأثر كما ذكرنا بكل المحن التي مرت بها، هذه الفاجئة، هذه الفواجع التي مرت بها، لم تضعف إيمانها، كانت تتحلى بالصبر، بالاستقامة، كانت تتحلى بالبلاغة، كانت تخاطب يزيد وتحاججه، وكان عندها هذه الشجاعة التي ذكرتهم بأمير المؤمنين، هذه الشجاعة وهذه الفصاحة والقدرة على الخطاب والتحلي بكل هذه القيم الرسالية التي جاء بها الإسلام.
نعم دكتورة، إذن السيدة زينب سلام الله عليها كانت مهيئة لهذا الدور البطولي في كربلاء. يعني أساسا ما هي أهمية حضور السيدة زينب الكبرى في هذه الواقعة وكيف أدت دورها فيها؟
بالأساس حضور السيدة زينب في كربلاء لم يكن صدفة، يعني أو لم يكن هو وليد اللحظة، هي أعدت كما ذكرت، هي أعدت لهذا الدور. هي حينما يعني الإمام الحسين حين سئل عن سبب خروجه، كان جوابه مختصر أنه شاء الله أن يراهن سبايا، شاء الله أن يرى السيدة زينب أن تكون موجودة في عاشوراء، أن تشهد كل هذه المآسي وهذه الويلات، أن تحفظ قيم هذه الثورة، وأن تكشف زيف الإعلام الأموي وكل الأكاذيب التي كان يروج لها الأمويون في ذلك الوقت. هي حفظت الثورة، هي بكل هذا الصبر الذي تحلت فيه، بكل هذه البصيرة وهذا الوعي وهذا الصبر وهذه الإرادة التي تحلت فيها، هي التي حفظت دور كربلاء. طبعا لا يمكننا أن نختصر دور السيدة زينب بدقائق معدودة، السيدة زينب هي التي حفظت كربلاء، وهي التي نقلت ما جرى في كربلاء، وهي التي حمت الإسلام، وهي لعبت دور جدا مهم. يعني هي لعبت دور نصرة إمام زمانها، هي عاشت مع إمامين من أمة زمانها، يعني هي عاشت مع الإمام الحسين، ناصرت إمام زمانها، تحلت بهذا الدور التوعوي، هذا الدور المهم جدا، هذا الدور الرسالي، هذا الدور جدا مهم كان في حفظ أهداف الثورة. وكذلك حينما بعد استشهاد الإمام الحسين، الدور الذي لعبته في حفظ أيتام النبي، أيتام الإمام عليه السلام، ودفاع عن إمام زمانها اللي هو الإمام زين العابدين، حفظت هذه العائلة وهذه حفظت الدين من التشتت ومن الضياع، لم تخف، لم تجبن، لم تتراجع، لم عرفت تكليفها وأرادت أن توصل رسالة لكل النساء بأن يتمسكن بهذه الأهداف التي يحملنها، بأن يكوننا امتدادا لدماء شهدائهم، بأن يكوننا صابرات، بأن كنا مستعدات للبذل والتضحية مهما كلفهم ذلك من تضحية جسام.
نعم، إذن في عصرنا الحالي وفي ظل الهجمة الشرسة طبعا على مجتمعاتنا، كيف يمكن لنساء عصرنا الاقتداء بالسيدة زينب الكبرى ومواقفها في حادثة الطف وبعدها؟
نعم، حين نقول بأن كربلاء مدرسة، فعلا يجب أن تكون كربلاء مدرسة، يجب أن تكون المرأة قبل كربلاء شيء وبعد قبل عاشوراء شيء وبعد عاشوراء استلهمت هذه القيم وفعلا طبقتها. من المؤسف نحن اليوم نعيش بعض النساء خدعت أنهن خدعت الخدعة التي يحاول تحاول المنظمات المدعومة من قبل السفارات والمنظمات المشبوهة والإعلام المعادي بأن يصور المرأة بأنها في حالة ضعف وفي حالة وهن. هم فعلا هم لا يهمهم مصلحة المرأة، يريدون أن تكون المرأة فقط ديكورا لحملاتهم الإعلامية المعادية للإسلام، ولكن الإسلام إذا عدنا بالأساس لا توجد شريعة حفظت وحافظت على قيمة المرأة وأكدت على قيمة المرأة كما الإسلام، والسيدة زينب خير شاهد على ذلك. يراد مننا نحن كنساء أن نكون حاضرات كما كانت السيدة زينب، أن ندافع عن كل الشبهات التي يراد أن يشوه بها ديننا الحنيف. ديننا هو دين الحقوق ودين الذي يكرس الحقوق كما للمرأة وكما للرجل، ولكن طبعا بما يعني طبعا لما خلقهم الله، الفطرة التي خلقها الله. يراد مننا أن لا نكون نحن أن لا ننجر وراء هذه الشعارات ما يروج لنا من خداع. إثبات الذات لدى المرأة المسلمة يكون من خلال التشريف الذي شرفها الله به، كما يقول الإمام الخميني المرأة أوكل إليها كالقرآن أوكل إليها صناعة الإنسان. يعني هذا التشريف العظيم، هذا هي التي تصنع الإنسان، هي التي تصنع المجتمعات، هي التي تحفظ الثورات. ونحن اليوم نعيش لدينا الكثير من النماذج الزينبيات في عصرنا، خاصة أنا أتكلم من لبنان. نحن بفضل هؤلاء النساء، بفضل هذه النساء، بفضل هذه الأمهات الزينبيات، لما امتد مداد الشهداء. نحن نحيي اليوم 40 يوما على طلاقة المقاومة في لبنان. وهذا الدور يؤكد عليه سماحة السيد نصر الله دائما وفي كل اللقاءات، بأنه لولا دور هؤلاء النساء، هات النساء، لما وصلنا لهذه المرحلة. لأن هؤلاء النساء كنا واعيات فعلا، اقتدينا بزينب، لم تكن فقط اقتداءهن اقتداء بكاء او حالة انفعالية، لا، نحن كما قلت نحن اهل حجة واهل دليل واهل وعي واهل بصيرة. نحن واعيات باننا فعلا موجودون في هذا المجتمع ولنا ادوار نلعبها، ولكن لا ننخدع بكل ما ينفق لنا من شعارات تريد أن كما توصفها السيدة الشهيدة بنت الهدى عليها سلام الله عليها، بأنه يراد الغرب يريد أن يبرز الحالة الغرائزية للمرأة، أما الإسلام فهو يريد أن يكرس إنسانيتها، أن يخرجها كما أخرج السيدة زينب عليها السلام. وهذا واجب المربين وواجب الأهالي في وقتنا هذا، بأن يعدنا وأن يربين فتاة كما السيدة زينب. هذا دور لا يمكن بعد الآن أن نتهاون به. نحن مسؤوليتنا جميعا بأن نعد فتيات كما كانت السيدة زينب منذ نعومة أظافرهن، بأن يتحملن هذه المسؤولية وأن يكون على قدر عالي من الصبر ومن البصيرة، على أن يكون على قدر هذا التكليف المناط بهن وهذا التشريف المناط بهن من قبل الله سبحانه.
نعم دكتورة، هناك سؤال من أحدى المستمعات، الأخت أم زهراء من الكويت أرسلت سؤالها عبر الواتساب، تقول فيه: كيف نستطيع تشخيص الصحيح من غيره في الروايات التي تذكر على المنابر بحق السيدة زينب سلام الله عليها، وقد نرى أن البعض يذكر أمورا لا تتفق مع العقل ولا مع سيرة أهل البيت عليهم السلام وأسرتهم؟
نعم، هذا مسؤولية المحققين ومسؤولية الخطباء أن يتحملوا هذه المسؤولية، بأن يزيلوا كل الشبهات التي للأسف يقوم باستعراضها بعض الخطباء التي لا تمت للواقع بالصلة. منها مثلا بأن السيدة زينب كشفت شعرها أو انكشف،
يعني هناك تشويه صراحة، هناك تشويه للتاريخ.
نعم، خاصة في هذا السيدة زينب لم تتخلى عن حجابها حتى في أحلك الظروف.
أحسنتي.
السيدة زينب خرجت للحفاظ على الحجاب. السيدة زينب خرجت في هذه الثورة هو كان الشعار لم أخرج أشيرا أو بطلا وإنما لطلب الإصلاح، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه هل من المعقول أن نقول هذه الأشياء التي تخالف العقل أو تخالف المنطق هذه مسؤولية عظيمة تقع على كاهل المحققين وعلى كاهل الخطباء الحسينيين بأن يبرزوا هذه العظمة في حتى التوهين في أن شخصية السيدة زينب كانت في بعض الأوقات ضعيفة أو كانت بائسة أو حتى روحي في دار المولى أبا عبد الله الحسين في بعض الأحيان يتم تصويرها بأنه كان ضعيفا أو كان نعم. كل هذه الأمور كلها لا يقبلها العقل. هؤلاء مصطفون من الله، هؤلاء هم نموذج، هم القدوة لهذه الأمة. كيف يمكن أن يكونوا في حالة وهن أو ضعف؟ هم القدوة، هم المدرسة لنا. توصيه السيدة زينب عليها السلام كافي، لأنه لما رأيت إلا جميلة. أنا أعرف نفسي بأني أنا مقدر لي أن أكون في هذا البلاء، مقدر لي أن أقف هذا الموقف، أن أقاوم، أن أكون أن أتحلى بهذه البصيرة، أن لا أضعف، أن لا أهون. كل هذه الأمور كما ذكرت هي مسؤولية المحققين والخطباء.
طيب، يعني ماذا علينا أن نفعل لكي نقرب السيدة زينب سلام الله عليها من واقع حياة نسائنا والاقتداء الحقيقي بها، بدل أن نضعها فقط عنوانا ظاهريا للاقتداء؟ من المسؤول عن ذلك؟ ذكرت أنت أيضا المحققين والعلماء، هل هناك جهات مسؤولة أخرى؟
نعم، بالطبع نحن نتحدث عن بعد التربوي. التربية تبدأ من المنزل، هذه مسؤولية الأم. الأم التي منذ ولادة، إذا عدنا للأساسيات التربوية، هذه الطفلة منذ أن تلد، اختيار الاسم الذي يليق، هذا الاسم الذي يليق بحبة السيدة زينب، المودة السيدة زينب، أن نختار لهؤلاء الفتيات أسماء تليق بهن، أن نربيهن هذه التربية التي تجعل منهن كالسيدة زينب عليه السلام، أن نبعدهن بالقدر الكافي عن كل ما يحاول الغرب بثه من السموم عبر الإعلام وعبر المسلسلات الفارغة وعبر التطبيقات التي تحاول أن تخدع فتياتنا. هذه مسؤولية عظيمة، مسؤولية التربية مسؤولية عظيمة جدا، يجب أن نتحمل مسؤولياتنا. أن لا يكون اقتداءنا بالسيدة زينب فقط اقتداء كما ذكرت، اقتداء سطحي. نحن أمام مسؤولية عظيمة. والسيدة القائد الخامنئي،
دور المدارس، وما هو دور المدارس دكتورة؟ دور المدارس
تحدث تحدث عن جهاد التدين، وهذا الجهاد هو دور كما ذكرت، دور الأسرة ودور المدارس ودور الجمعيات الأهلية، من الكشافة إلى المؤسسات التربوية التي ترعى بتعليم الأبناء. كل هؤلاء يجب عليهم أن يعدنا فتيات زينبيات وأطفال حسينيين. هذه مسؤولية عظيمة جدا، وفعلا يجب أن سير القائد كما ذكرت جدا حذر من هذه الحرب الشعواء التي تقاد ضدنا وضد أطفالنا. ونحن نرى بكل كل مراجعنا الآن يتحدثون عن هذه الحرب، يراد التعدي على الفطرة الإنسانية، التعدي على أطفالنا بخداعهن بأمور لا تتناسب مع عقائدنا، لا تتناسب مع الفطرة الإنسانية أساسا. هذه مسؤولية كل هؤلاء المربين والجمعيات الأهلية. فلنعد إلى الثقافة القرآنية، فلنعد إلى ثقافة أهل البيت عليه السلام. كانت هذه كانت وصية النبي، التمسك بالثقلين.
أحسنتي دكتورة.
في آل بيتي هؤلاء من تمسك بهما هم سفينة النجاة، هم سفينة النجاة في الدنيا والآخرة، هم الوسيلة لتحقيق السعادة في الدارين، هم الوسيلة للنجاة. هذه مسؤولية عظيمة. نحن اليوم فعلا نحن لا نبالغ قلنا بأن هذه الحرب جدا شرسة، وهو الغرب نفسه، وكالة الاستخبارات الغربية تتحدث بأن هؤلاء يدفعون مبالغ هائلة من أجل حرف أطفالنا ومن أجل حرف عقائدنا وتشويه عقائدنا كما ذكرتي. يراد أن يقول بدل نحن يجب، وهذا دورنا، أن نذهب للعالم ما هو الإسلام الحقيقي. ما هو العزاء الحقيقي؟ ما هو نعم. الصبر الحسيني والبصيرة الزينبية؟ هذه مسؤولية عظيمة
بالفعل،
ويجب أن نكون على قدر، حفاظا على دماء الشهداء. هناك شهداء سقطوا حفاظا على هذه نعم. القيم، وهذه مسؤوليتنا نحن الآن كما
طبعا مسؤولية الإعلام، طبعا تقع مسؤولية كبيرة نعم. على الإعلام، طبعا
الإعلام، المؤسسات التربوية، المؤسسات الدينية
نعم.
مسؤولية على المجتمع بشكل عام، كلهم نعم. يعني كلهم من موقع
حسب موقع
يجب أن يمارس هذا التكليف وهذا الجهاد. نعم
نعم، شكرا جزيلا لهذا الحضور الدكتورة سندس الأسعد، الباحثة الإسلامية والتربوية من بيروت، وعظم الله لك الأجر أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل أهلا بكم، وأقدم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد بطلي كربلاء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، واستشهاد أولاده وأصحابه. أحبتنا الأفاضل، ليس في دنيا الإسلام نسب أرفع ولا أسمى من نسب السيدة زينب سلام الله عليها، فقد تفرعت من دوحة النبوة والإمامة، والتقت فيها جميع أواصر الشرف والكرامة، فجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الكائنات، الذي فجر ينابيع العلم والحكمة في الأرض، وأسس معالم الحضارة والتطور، وبنى مجتمعا كريما تسوده العدالة والقانون. لقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ومنار هداية لخلقه أجمعين، فقد تشرفت الدنيا بدعوته وتوطدت أركان العدالة بدينه، فهو القائد الملهم لقضايا الفكر والوعي في الأرض. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبي الرحمة، جد سيدة النساء زينب سلام الله عليها، وقد ورثت منه خصائصه ومميزاته، والتي منها الدفاع عن الحق ورفع كلمة الله عالية في الأرض. لقد ورثت عليه السلام من جدها وأبيها العزة والكرامة والشرف والإباء، فلم تخضع لأي أحد مهما قست الأيام وتلبدت الظروف، إنها لم تخضع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المزايا الفذة التي تسلحت بها مفخرة الإسلام السيدة زينب عليه السلام هي الصبر على نوائب الدنيا وفجائع الأيام، وكان من أقسى ما تجرعته من المحن والمصائب يوم الطف، فقد رأت شقيقها الإمام الحسين عليه السلام قد استسلم للموت لا ناصر له ولا معين، وشاهدت الكواكب المشرقة من الشباب صرعى والأطفال يذبحون أمامها. إن أي رزية من رزايا سيدة النساء زينب سلام الله عليها لو ابتلي بها أي إنسان مهما تذرع بالصبر وقوة النفس لأوهنت قواه واستسلم لضعف النفس، وما تمكن من مقارعة الأحداث، ولكنها صمدت أمام ذلك البلاء الكبير، وقاومت الأحداث بنفس آمنة مطمئنة راضية بقضاء الله تعالى وصابرة على بلائه، فكانت من أبرز المعنيين بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم.
تعلمت من زينب سلام الله عليها أن صوت الحق لا يخمد مهما استبد الاستكبار في طغيانه، وعلى صوته وجال وصال وعاث في الأرض الفساد. تعلمت من زينب
أن الكلمة في بعض الأحيان تكون أحد من السيوف. نعم مستمعينا الكرام، وفي الختام أتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلامة، في رعاية الله وحفظه.